ولكن هذا من تواضعهم ومن خوفهم من الله ومن وجلهم. قال
لكنهم إذا رأوا ما هم عليه خافوا وحذروا وجرت منهم هذه الكلمات
وحق لهم ذلك. كيف لا وعمر الذي غفر له ما تقدم الذي غفر الله له أو الذي وعده الله بالجنة وبشر بالجنة كان يقول لابنه عند الموت يا بني ضع وجهي على التراب عل الله أن ينظر إلى عمر. ومن عمر؟ بشر بالجنة. هل بشرنا نحن بالجنة؟ لا. ورغم ذلك كأننا ما شاء الله على يقين في دخول الجنة. نعمل أعمال من لا يخشى أن لا يدخل النار، وهم بشروا بالجنة وكانوا يعملون أعمال من يخشى أن يدخل النار، يخشون رغم أن أعمالهم أعمال أهل الجنة ورغم ذلك يخشون. فأين حالنا من حالهم؟ ولهذا رحمه الله حق له أن يقول أخشى أن لا يغفر لهم بوجوده، يعني وهو قال هذا فماذا نقول نحن؟ إذا هذا الإمام قال هذا فنحن ماذا نقول؟ نقول نسأل الله أن يرحمنا، لا يسعنا إلا ذلك، أليس كذلك؟ قال
وإلا فإن الأولى للإنسان أن يحسن الظن بالله ولا سيما في هذا المقام وهو مقام عرفة الذي هو مقام التضرع إلى الله عز وجل ومقام استغفار، ويقول مثلا إن الله لم ييسر لي الوصول إلى هذا المكان إلا من أجل أن يغفر لي ويسأله المغفرة.
نعم هذا لا شك فيه، ولكن عليه أن يكون وجل وعليه أن يخضع ويتذلل في ذلك الموقف، أن يسأل الله ويكرر في السؤال والخضوع واللجوء إلى الله. قال
الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لكن تكررت هذه العبارات من السلف من باب التواضع وسوء الظن بالنفس لا بالله عز وجل.
نعم هذا من باب سوء الظن بالنفس لا من باب سوء الظن بالله، أليس كذلك؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وقبل أن ننتهي كما بينت لكم بأن الدروس أو درس الحلية إن شاء الله سيكون يوم السبت والأحد والاثنين بعد العشاء، لأن الدروس قد تحولت درس السبت فتح الباري والأحد الوجيز والاثنين المذكرة، وبعد العشاء من السبت والأحد والاثنين إن شاء الله سيكون ماذا؟ درس الحلية. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الأول في آداب الطالب في نفسه. قال رحمه الله تعالى سادسا، أي من الآداب المتعلقة بالطالب مع نفسه. قال
رحمه الله القناعة والزهادة.
نعم، قال القناعة والزهاد. والقناعة هذه تاج لطالب العلم ولغيره، إذا اقتنع الإنسان بما أعطاه الله لا شك أنه يكون من أغنى الناس، وأما إذا لم يقتنع ولم يرضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الدنيا فلا شك أنه سيبقى في هم وغم. ولهذا لما قال القناعة والزهادة أي في الدنيا ليس في العلم، وإلا في العلم لابد أن يكون الطالب شغف محب للعلم، دائما ينظر في الكتب ويطالع ويسأل أهل العلم ويجلس مجالس العلم، وهو أراد بهذا أن يزهد بما عند الناس ويكون متعلق برب الناس. فإن طالب العلم إذا تعلق برب الناس وزهد بما في أيدي الناس احتاجت له الناس. لماذا؟ لأنه لا يحتاج له. أما إذا كان ممن يتتبع الناس ويريد الدنيا فلا شك أنه لن يبال به. ولهذا قال من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها مع نفسه القناعة والزهادة، أن يزهد في الدنيا ويزهد فيما عند الناس. قال
التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد.
نعم، يقول التحلي بالقناعة والزهادة لا بد لطالب العلم أن يتحلى بهذين الأمرين، القناعة أن يكون قنوع لا يكون ممن يجري خلف الدنيا الزهادة كذلك يكون زاهد. ثم قال وحقيقة الزهد، هل هو زهد الصوفية؟ هل هو زهد بعض الناس؟ لا، أراد أن يبين ما هو الزهد، ما هو حقيقة هذا الزهد. قال الزهد بالحرام، أي عن الحرام، تزهد عن الحرام، لأن الباء تأتي بمعنى عن، تأتي بمعنى عن، وهي تفيد المجاوزة. فاسأل به خبيرا، أي اسأل عنه خبيرا. فهنا قال الزهد بالحرام، يعني عن الحرام، أن تزهد، لا تواقع الحرام، وإن كان يسير في عينك فهو عظيم عند الله، لا تواقع الشبهات فضلا عن مواقعة المحرمات. قال والابتعاد عن حماه، حما الشيء هو حوله، أليس كذلك؟ فهذا حما الحرام الذي يحميك من الوقوع في الحرام، ما هو؟ هو المكروه. فإن وقعت في المكروه وقعت في الحرام، إن شرعت في المباحات وأكثرت منها حتى وقعت في المكروه، فاعلم أن هذا طريق وسبيل إلى الوقوع في المحرمات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، في رواية متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه، كالراعي يرعى حول الحماء، أليس كذلك؟ الراعي الذي يرعى حول الحماء مكان ممنوع للرعي، فيقول أنا لن أرعى فيه لكن حوالي، ثم فلتت هذه الغنمة وأكلت، ألن يؤدب هذا؟ سيؤدب، لأنه رعى حول الحمى. من الذي أوقعك؟ ابعد عن الحمى تسلم أنت، ابعد عن المحرمات وتجنب المحرمات والمكروهات تسلم من المحرمات. أما إن وقعت المكروهات فاعلم بأن هذا طريق إلى الوقوع في المحرمات، أليس كذلك؟ كالمستحبات، الكثرة من المستحبات لازمة في الدوام على ماذا؟ على الواجبات، عرفتم؟ قال
الكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس،
نعم، أن تكف عن الأمور المشتبهة وكذلك عن التطلع فيما أيدي الناس، أن تزهد عما في أيدي الناس ويكون قلبك معلقا برب الناس، لأن الذي رزق الناس هو الله، فاطلب منه جل جلاله، لا تطلب من الناس، لأن هذا قد يعطيك وقد لا يعطيك، وهذا قد يتكلم عليك وذاك قد يطعن فيك، وأنت طالب علم لا بد أن تكون لك منزلة تختلف عن بقية الناس. لماذا؟ لأن طالب العلم ينظر إليه وهو قدوة تقتدي به الناس، فإذا كان هذا القدوة من أول الساقطين فلا شك أن العامي من باب أولى وأولى، أليس كذلك؟ قال
قال الشارح رحمه الله تعالى التحلي بالقناعة من أهم خصال طالب العلم، يعني أن يقتنع بما آتاه الله عز وجل ولا يطلب أن يكون من الأغنياء والمترفين.
نعم، لا يطلب أن يكون من الأغنياء ومن المترفين، اقنع بما أعطاك الله إياه وارضى، فإن هذا قد كتب لك، ولا يعني ذلك أنك تأخذ بالأسباب، لا، تأخذ بالأسباب لكن بقناعة، لأنك تسخط، لأنك تجري وتلهث خلف الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح من كانت الدنيا همه ماذا كان له يا رسول الله؟ قال جعل الله الفقر بين عينيه، هذا من كانت الدنيا همه يجري خلفه، جعل الله الفقر بين عينيه، دائما فلان من فلان ما شاء الله عنده أموال، يقول والله نشعر أنها قليلة في مقابل أولئك، وتجد أنه يلهث ويلهث ويلهث ويسعى إلى أن يموت ويشعر بالفقر والنقص. ولكن ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه بين يديه أو بين عينيه، وأتته الدنيا راغمة. صحيح، القناعة أتته الدنيا راغمة، الدنيا تأتي وهو يرفضها. انظر إلى العلماء، لو أرادوا المناصب في يوم وليلة، ولكن كل يتهرب من القضاء. اقرأوا سير السلف، فلان عين على هرب، لماذا؟ خوف على نفسه، ولهذا الدنيا تأتيه وهو لا يريدها. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، يقنع بما أعطاه الله. يقول رحمه الله:
لأن بعض طلبة العلم وغيرهم يريدون أن يكونوا في مصاف الأغنياء والمترفين.
نعم، يريد أن يكون ما شاء الله في مصاف الأغنياء والمترفين. فهذا انظروا ماذا قال عن الشيخ، قال:
فيتكلف النفقات في المأكل والمشرب والملبس والمفرش.
يتكلف النفقات، ليس لديه مال، ورغم ذلك يتكلف في ماذا؟ قال في المأكل، فيريد أن يأكل مما يأكل أغنياء، ورغم أنه لا يستطيع إلا ذلك بتكلف، وكان عري به أن تذهب هذه الأموال في الكتب، لأنه طالب علم، وطالب العلم دائما محتاج إلى الكتب كاحتياجه إلى الهواء والماء. طالب علم من غير كتب هل يصلح أن يكون طالب علم؟ لا شك أنه سيفقد كثير، لأنه من الذي سيعطيه العلم؟ لا شك أن هي المراجع التي سيرجع لها، فتجد أنه يصرف هذه الأموال في أمور تافهة. لماذا؟ بالنسبة له تافهة، لأنه كان حري به أن يصرف كما قلنا في ما ينفعه وينفع غيره. أما أنه يصرف هذه الأموال في أمور تمضي وتفنى، أشك أن هذا عجب. نعم، لو كان لديه المال الكثير نقول لا شك، لا بأس، لا نمنع، لكن كطالب علم ويتكلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطع، الذي يتنطع ويتكلف أشك أنه يقع في أمور قد توقعه في الحرام، لأنه إذا وصل إلى درجة لا يستطيع، قد يصل إلى درجة أنه يباشر الحرام بالكذب وبغيره. لماذا؟ حتى لا ينزل عن تلك الرتبة. هذه مشكلة، طالب العلم لابد أن ينتبه لهذه المسألة. قال:
ثم يصبر كاهله من الديون.
قال: ثم يصبر كاهله من ماذا؟ من الديون، تمتلئ عليه الديون، يستدين من هذا ويستدين من هذا، لا يستدين للعلم ولا لغيره. لماذا؟ حتى يساوي أولئك، ثم بعد ذلك لا يستطيع ويطلب العلم، ثم بعد ذلك الناس يطالبونه بالديون لا يستطيع أن يسدد فيطعن فيه. فلان يسرق الناس، يأخذ أموال الناس ويقول: ما شاء الله طالب علم، أي طلب علم؟ سيشوه على نفسه وعلى غيره، أليس كذلك؟ ولهذا يحذر طالب العلم من أن يقع في مواقع الشيطان، لأن الشيطان يأتي يتصيد طالب العلم، وخاصة العالم وطالب العلم. لماذا؟ لأنه في حسرة مما يرى في هذا الطالب، الملائكة تدعو له، يستغفر له، وإلى آخره، كم من الحسنات له في اليوم والليلة، فلهذا الشيطان يحزن لهذا، أليس كذلك؟ قال:
وهذا خطأ، لكن عليك بالقناعة فهي خير زاد للمسلم. قال: وحقيقة الزهد، كأنه أراد بالزهد هنا الورع، لأن هناك ورع وزهدا.
نعم، هناك ورع وهناك زهد، ما الفرق بينهما؟ قال:
والزهد أعلى مقاما من الورع.
الزهد أعلى مقام من الورع، واضح؟ الزهد أعلى مقام من الورع. قال:
لأن الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، بينهما فرق.
نعم، الورع ترك ما يضر في الآخرة، ويقال فلان ورع لا يقع لا في المحرمات ولا المكروهات، لكن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فتجد هذا العالم يقول: هذا الأمر فيه فائدة أستفيد منه في الآخرة، يقول: لا والله هو أمر مباح، يقول: إذن لا أريده. ترك الأمور المباحات التي لا يشعر أنه سيستنفع منها في الآخرة. أما الورع، الورع الذي يترك المحرمات ويترك الأمور المكروهة، أظن أن الفرق واضح جلي، أليس كذلك؟ فلا شك أن الزهد أعلى مرتبة، لهذا يقال زاهد ولا يقال ورع في ترك المباحات. ورع عن ترك المباحات لا يقال، ولكن يقال فلان زهد في المباحات، وشتان بين الأول والثاني، فلا شك أن الثاني أعلى منزلة، الزاهد أعلى منزلة من الورع. قال
الفرق الذي بينهما المرتبة التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفع فالورع لا يتحاشاها والزاهد.
نعم، المرتبة التي ليس فيها ضرر ولا نفع يعني المباح، الورع الورع لا يتحاشاها، يفعل المباحات وإن كانت كثيرة. لماذا؟ لأنه ورع عن المحرمات فقط وورع عن المكروهات. لكن الزاهد لا يضيع أوقاته في المباحات. لماذا؟ لأنه زاهد عن هذه الأمور. إن كان فيها أمر في هذه المباحات يرتقي بها في الآخرة إلى في الدرجات فعلها، وإلا توقف عنها. هذا هو حقيقة الزاهد. قال
والزاهد يتحاشى ويتركها لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد.
نعم، لو أوصى إنسان لأعقل الناس، قال الشافعي هذا الإمام قال تعطى للزهاد. الله أكبر، انظر، قال لو أوصى أحد الناس قال أنا أوصي بمالي أن يصرف لأعقل الناس، أعقل الناس يصرفوا له مالي. يقول الإمام الشافعي صرفت للزهاد. لماذا؟ لأن الزاهد هو أعقل الناس، لأنه ما ترك هذه الأمور وأراد الآخرة وسعى فيها وإليها. وتجد أنه يقلب ويقلب هذه يقلب هذه المباحات إلى مستحبات إلا لأنه يريد الآخرة. هذا هو العقل، هذا الذي علم لماذا خلق في هذه الدنيا، ليس للعب، ليس للذهاب هنا وهناك، بل حقق قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتجد أنه يتقلب في العبادة، إن كان يمشي فهو في عبادة، إن كان يتكلم فهو في عبادة، إن كان يبطش فهو في عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فتجد أنه متقلب من عبادة إلى عبادة. هذا هو أعقل الناس الذي ما فرط في أمور الآخرة، فجعل هذه الدنيا يرتقي بها درجات عالية في الجنة في الآخرة. فيقول هذا هو أعقل الناس، هذا هو الذي يقال بأنه زاهد، أليس كذلك؟ قال
قال الشارح رحمه الله تعالى الله أكبر، لو قال أوصيت لأعقل الناس يصرف لمن؟ إلى الزهاد، لأن الزهاد هم أعقل الناس حيث تجنبوا ما لا ينفعهم في الآخرة. وهذا الذي قاله رحمه الله ليس على إطلاقه.
نعم، أراد الشيخ هنا أن يتعقب بأن هذا الكلام ليس على إطلاقه. لماذا؟ لأن الوصايا
والأوقاف والإباد والرهون وغيرها ترجع إلى معناها في العرف.
نعم، هذه الأمور ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى العرف. فأنا يقال أنتم في عرفكم أعقل الناس من هو؟ قال والله أعقل الناس عندنا كذا وكذا وكذا، إذن تصرف إليه. واضح؟ وإن كان الأصل هو الزاهد، هذا هو أعقل الناس كما بينت لكم. قال
إذا كان أعقل الناس في عرفنا الزهاد صرف لهم ما أوصى به، إذا كان أعقل الناس ذوي المروءة والوقار والكرم بالمال والنفس صرف إليهم. قال المصنف رحمه الله وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد؟
اسمعوا اسمعوا إلى ما قال رحمه الله. محمد بن الحسن هذا من تلامذة أبي حنيفة رحمه الله، قالوا له يا محمد يا إمام لماذا لم تصنف كتابا في الزهد؟ ربما كان هذا الرجل عرف بماذا؟ بالزهد. فقالوا له لماذا لا تصنف كتابا في الزهد نرجع إليه؟ فماذا قال رحمه الله؟ قال
قد صنفت كتابا في البيوع.
نحن نقول لك لماذا لم تصنف كتابا في الزهد وأنت تقول لنا صنفت كتابا في البيوع؟ نعم، الذي يزهد في الحرام ويعرف كيف يبيع ويشتري هذا هو الزاهد الحقيقي، هذا هو الزاهد. ولهذا قال
يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف.
نعم، ولهذا كان العلم زهد، تعلم العلم يدلك على طريق الزهد، أليس كذلك؟ لأنك تزهد فيما عند الناس وتريد أن تعرف الحلال والحرام ولهذا يقول صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات. فالذي يقع في البيوع المحرمة ويقول والله أنا زاهد، هذا ليس بزاهد. كم من الناس الآن تتبايع بالحرام وفلان ما شاء الله زاهد، أي زهد هذا؟ زهد وهو يتعامل بالحرام، هذا لا يقال بأنه زاهد ولا يقال بأنه ورع. لماذا؟ لأن الزاهد الذي يزهد في المباحات، فما بالك إذا وقع في المحرمات ولا يدري ما الحلال وما الحرام، هل يطلق عليه زاهد؟ هذا لا يطلق عليه زاهد، أليس كذلك؟ فيقول رحمه الله من فقهه، يقول ألفت كتابا في البيوع، فإذا أردتم الزهد بحق تعلموا البيوع ننظر إليكم. هنا يظهر الزهد الحقيقي في معاملتك مع الناس، إذا أردت أن تعرف الرجل تعامل معه بالمال تظهر لك حقيقته، تعامل معه بالمال تعرف هذا الرجل هل هو زاهد أو ليس بزاهد، هل هو ورع أو ليس بورع، كيف تعرفه؟ تعامل معه بالمال. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم لما يقول الواحد منهم للآخر، يقول فلان مزكى عندي، فيقول له السائل هل سافرت معه؟ هل سافرت معه؟ لماذا؟ لأن السفر يسفر عن قلوب الرجال، الإنسان تعرفه في السفر فيسفر عن نيته ويسفر عن طبائعه ويسفر عما في قلبه، فتعرف هذا الرجل هل هو بحق يصح أن يوصف بأنه رجل في السفر أو لا. ويقال له إن قال لا يقال له ثانيا هل تعاملت معه بالمال؟ هذان أمران، إما أن تكون سافرت معه فعرفت أن الرجل بحق هذا يستحق التزكية، وإما أنك تعاملت معه بالمال ووجدت أن الرجل تقي، وجدت أن الرجل تقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، تعاملت معه عرفته. لكن إذا لم تتعامل معه لا في سفر ولا في مال فأنى لك أن تحكم عليه بأن هذا الرجل فيه من الصفات كذا وكذا وكذا، ما تستطيع، أليس كذلك؟ قال
الشارح رحمه الله تعالى لأن من تعرف على البيوع وأحكامها وتحرز عن الحرام واستحل الحلال فإن هذا هو الزاهد. قال المصنف رحمه الله وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه.
نعم، طالب العلم عليه أن يعتدل في معاشه بما لا يشينه، لا ينظر إليه ويتكلم عليه، وضح لكم؟ قال
بحيث يكون نفسه ومن يعول ولا يرد مواطن الذلة والهون.
نعم، بحيث يصون نفسه ومن يعول من أبنائه وزوجته وغيرهم ولا يرد مواطن الذل، لا يرد مواطن الذلة، ما يدخل في الذل ويذل نفسه إلى الناس والهون يهون من نفسه، لا يجعل نفسه هين عند الناس أبدا. لهذا طالب العلم لابد أن يظهر أنه لا يحتاج للناس، فإن احتاج فعلى قدر، يسأل من يثق، فإذا سألت الناس فاسأل من تعلم بأنه صديق لك وأخ وأنه لن يتكلم عليك، عرفتم؟ كما قال العلماء. قال
وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في سبعة عشر سنة 93،
يعني في اليوم 17 في شهر 12 في
93 و300 وألف هجرية رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا.
انظروا هذا الإمام العالم الأصولي النحوي الفقيه الذي شهد له القاصي والداني بالعلم، كلكم يعلم من هو الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب أضواء البيان وصاحب المذكرة. فهذا الإمام انظروا إلى حياته، يقول كان متقللا من الدنيا، كان متقلل ما كان يجري خلف الدنيا، كان زاهد. انظر ماذا قال، قال
وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية،
إلى هذه الدرجة شاهدته يقول لا يعرف العملات الورقية، لا يعرف هذه 10 دراهم أو 100 درهم، إلى هذه الدرجة، لأنه يعني ما كان يتعامل بالأموال ولا الدنيا، من يصل إلى هذه الدرجة؟ انظر، نحن لا نقول أن الإنسان يكون بهذه الدرجة لا يعرف، لا، لكن هذا وصل إلى هذه الدرجة لأنه متقلل من الدنيا ولا يبالي بها. أنا أقول أن الإنسان لا يعرف، لا بد من معرفة هذه الأمور، لكن هو يريد أن يثبت بأن الشيخ رحمه الله كان زاهدا إلى درجة أنه كان لا يميز بين حتى بعض العملاق، وصدق رحمه الله لأنه ما كان يجري خلف الدنيا. ولهذا انظروا ماذا قال، قال:
وقد شافعني بقوله لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد.
نعم، يقول رحمه الله الإمام الشنقيطي، يقول أنا أتيتكم من شنقيط وعندي كنز قل أن يوجد هذا الكنز عند أحد. ننظر ماذا عنده، الملايين المليارات، ماذا عنده هذا الرجل، نريد أن نعرف ما هو كنزك. قال:
وهو القناعة.
وهو القناعة، أنا إنسان قنوع مقتنع، فإذا اقتنعت رضيت بما قسم الله لي، وإذا لم أرضى لا شك أنني سأجري خلف الدنيا، وإذا جريت خلف الدنيا وكلكم يعلم ماذا المآل. ولهذا رفع الله من قدره في حياته وبعد موته، أليس كذلك؟ الناس ترجع إليه. ماذا قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان؟ ماذا قال الإمام الشنقيطي في المذكرة؟ ماذا؟ أصبح رجل معروف علم. لماذا؟ لأنه رحمه الله كان ورعا مخلصا زاهدا، ولا نزكي على الله ولا نزكي على الله أحد. انظر، قال:
ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها.
يقول أنا لو أردت المناصب بسهولة أعرف الطريق، غيري كان معي مسك مناصب، وأنا لو أريد بسهولة أصل إلى ذلك الطريق الذي وصل به غيري إليه. ولكن قال: ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة. صحيح، لأنه لو مسك قد يقع في محاضر، أليس كذلك؟ فلهذا يقول: تركت هذه الدنيا لأجل الآخرة، لأجل ما عند الله فهو خير وأبقى. تلك الحياة، تلك الحيوان الدائم، أليس كذلك؟ أما هذه الدنيا فهي ثانية، لو أخذ كم سأعيش؟ سنوات ثم أمضي وأموت، فلماذا أكدر صفو الآخرة والمنازل العالية بسبب أمور الدنيا؟ يقول: أعرضت عنها ولا أريد حتى لو كنت أعرف الطريق. يقول رحمه الله:
ولا أخذ العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة.
نعم، قال: ولكني لا أثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية، أبدا لا أقدم الدنيا على الآخرة. ولا يعني ذلك بأن الإنسان إذا عرف أنه في هذا المكان قد يحقق خيرا كثيرا أنه لا يمسك ذلك المنصب، لا، يشاور أهل العلم، فإن أفتوه بعد الاستخارة أنه هو أهل لذلك المكان لا شك أنه أولى من أن يأتي مبتدع فيمسك ذلك المكان ويسبب الفتن ويؤذي الصالحين، أليس كذلك؟ لأنه لو مسك في هذا المكان الرجل الصالح هو أولى من الرجل الفاسد. لكن ويريد أن يبين لك أن طالب العلم الأصل فيه أنه يكون زاهد ورع لا يجري خلف الدنيا، فإن أتته الدنيا فينظر فيها، إن كان هذا الأمر سيؤدي به إلى شر فيمتنع بعد الاستخارة وسؤال أهل العلم، وإن كان في مكانه هذا خير لأهل العلم ولطلاب العلم ولنشر العلم والدعوة أشك أنه هذا وسيلة إلى أمر مستحب، فكان إيجاده في هذا المكان مستحب. أظن أن هذا الفرق واضح جلي لكل من نظر وتمعه. قال
الشارح رحمه الله تعالى: هذا الكلام من الشيخ الشنقيطي رحمه الله وأشباهه من أهل العلم لا يريدون بذلك تزكية النفس، ولكن يريدون بذلك نفع الخلق وأن يقتدي الناس بهم وأن يكونوا على هذا الطريق، لأننا نعلم هنا من أحوالهم، ولأنهم لا يريدون.
نعم، هذا أمر واضح، لا يريد أن يزكي نفسه، كلا، بل يريد أن يحث طلاب العلم على أن يكونوا يسلكوا هذا الطريق، يكونوا على زهد من هذه الدنيا. وكلما كان طالب العلم أزهد في الدنيا كلما كان أرفع وأنبل في العلم، أليس كذلك؟ قال:
ولأنهم لا يريدون تزكية النفس وهم أبعد الناس عن ذلك وهو رحمه الله كما ذكره الشيخ بكر من الزهاد: إذا رأيته لا تقول إلا أنه رجل من أهل البادية.
لأن الشيخ درس عليه أيضا، الشيخ محمد العثيمين رحمه الله درس أيضا على من؟ على الشنقيطي، درس على من؟ على الشنقيطي. ولهذا يذكر قصة رحمه الله، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان شيخه السعدي كما تعلمون، يقول لما قالوا لي التحق بالمعهد للدراسة فاستشرت شيخي وقلت له: يا شيخي طلبوني لكذا وكذا وكذا، فقال لي: لا بأس عليك التحق. فقال: أذن لي رحمه الله. يقول: فالتحقت، فدخلت المعهد فإذا بالشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يدخل علينا، فيقول: قلت في نفسي تركت شيخي العالم الفاضل وجئت عند هذا البدوي الجاهل. يقول: هكذا أول ما وقع في نفسي لما رأيت من لباسه وثيابه، قلت: هذا ماذا سيعطيني؟ هذا بماذا سيتكلم؟ يقول: هكذا وقع في نفسي، قلت: هذا سيتكلم ويهدي ثم لا نستفيد شيء، تركت شيخي ثم أتيت إلى هذا. قال: فلما بدأ بالكلام قال: والله رأيت علما وبحرا لا ساحل له. علم، يقول: فعلمت أن الرجل عالم، وهذا من زهده بلباسه. فيقول: ما كنت أظن أن هذا الرجل لهذه الدرجة. فيقول: لا شك أنني وجدت ذلك العلم، وجدت أن الرجل عنده إن أتيته في النحو وفي اللغة وفي البلاغة وفي هذه الأمور وهو بحر لا ساحل له، وإن أتيته في الأصول هو كذلك إمام فيه. فيقول رحمه الله: فعلمت قدر هذا الرجل. انظر، لأن الإنسان قد تراه من أول مرة فتزدري، لكن لما يتكلم وتجالسه تعرف من هو. لأن بعض الناس قد تصله أخبار لأن فلان هذا لا شيء، لكن لما يحضر ويرى هذا الشخص تتغير نظرته، أليس كذلك؟ الشيخ ناصر رحمه الله كان بعضهم يتكلم عليه، لكن لما يجلس ذلك الذي سمع هذا الكلام، وهذا موجود في أشرطته، يقول: كنا نسمع كذا وكذا فرأينا العجب. لماذا؟ لأنه ليس الخبر كالمعاينة. فإذا أردت أن تعرف الشخص جالسه، أما من بعيد مستحيل أن تعرف. قال:
حتى العباءة تجد أن عليك عباءة عادية ما فيها هذا الزري.
نعم، يعني حتى العباءة التي تلبس هذه لا تجد عليها أي شكل، يعني ما شاء الله الشكل الجميل، لا، عباءة عادية، ويأتي إلى الصف يدرس أو إلى القاعة. هكذا كان زاهد رحمه الله تعالى. قال:
ولا تجد يهتم بهندم في نفسه وثيابه رحمه الله.
نعم، يعني ما كان ممن ما شاء الله كل ساعة يتجمل ويتعدل، ولا كان من الزهاد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا زال المصنف رحمه الله تعالى في آداب الطالب مع نفسه، ثم وصل إلى قوله رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: سابعا، التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن السمع.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: سابعا، التحلي برونق العلم. انظر، يعني على طالب العلم إذا تعلم أن يتحلى بهذا العلم وأن يأخذ محاسن هذا العلم وما فيه من درر وما فيه من حث على الأعمال الحسنة الخيرة. يقول رحمه الله: التحلي برونق العلم ما به حسن السمت، أن يكون طالب العلم حسن السمت، لا يكون صاحب سمت سيء. إذا رأى الناس يظهر لهم ماذا؟ السوء، ويظهر لهم بوجه قبيح بمعنى أنه لا يبتسم ولا يظهر الأمور الحسنة والأخلاق الحسنة، بل يظهر لهم بسمت سيء، نسأل الله العفو والعافية. وكأنه يقول أنا نعم، بعضهم لو مررت عليه قد لا يسلم عليك. لماذا؟ لأنه يظن أنه شيء وأنت لا شيء، بل قد يمر على إنسان عامي ولا يبالي به، ويمر على غيره ولا يبالي به. لماذا؟ قل هذا كأنه وصل بهذا الرجل من البدع والشرك، يعني بقي أن يقول بأنه كفر فقط، أليس كذلك؟ ونسي نفسه كيف كان، وأن الله جل جلاله هداه لهذا الطريق. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. على الإنسان أن ينتبه كيف كان وكيف أصبح. إنما هذه الهداية من الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا الذي هداك إلى هذا الطريق هو الله، فكن رحمة مهداة، تنظر إلى الآخرين بعين الرحمة والهداية والشفقة، انظر إلى الآخرين على أنهم أصحاب مرض يحتاج إلى علاج، ولا تنظر إليهم إلى أنهم وحوش أو إلى أنهم كذا وكذا وكذا ولا تبالي بهم، لا، انظر إليهم بعين الرحمة كما كان ينظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا هؤلاء يحتاج إلى من يذكرهم بالله، ويحتاج من يعظهم، أليس كذلك؟ ولهذا قد تأتي إلى شخص وتقول له كلمة فيبكي ويقول ما في قلبه، نعم، لكن يحتاج هذا الإنسان من يحرك قلبه، يحتاج من يبث بقلبه أن هذه الدعوة دعوة رحمة، ليست دعوة شدة ودعوة غلظة ودعوة عدم النظر إلى الآخرين وازدراء الآخرين أبدا. العلم وسمت العلم يحثك على ذلك، أن تكون صاحب سمت حسن حتى يقال فلان رحمه الله، وتذكر بخير لا تذكر بسوء. أما أن تكون صاحب سمت سيء، لا شك أنك ستذكر بماذا؟ بسوء. ولهذا قال رحمه الله والهدي الصالح، تكون على هدي صالح، ما تخرج بهدي الغرب، بل تخرج بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهدي أصحابه، تقتدي بهم في ما كانوا يفعلونه من لباسهم وزيهم وحركاتهم وسكناتهم، أليس كذلك؟ تخرج كما خرج الأولون بسمت صالح. الواحد منهم كما يقول العلماء جالسنا لا لأجل علم، أو كنا نجلس عند بعض أهل العلم قد لا نستفيد منه العلم، والله نستفيد منه السمت والأخلاق الصالحة والحسنة، نعم، لأن المعلم مربي قبل أن يكون معلم، هذا الأصل في من يعلم الناس. وأنت يا طالب العلم أنت معلم للناس، مرشد للناس، تهدي الناس هداية دلالة، أليس كذلك؟ وإرشاد، هذه هداية. إذا لم تكن أنت صاحب السمت الحسن والصورة الحسنة والأخلاق الحسنة، فضوا الناس من حولك، أليس كذلك؟ ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستخدم الرحمة، لأنه صاحب الرحمة وصاحب الشفقة، فكان الناس كافرهم ومسلمهم، كان الناس ماذا؟ يتسارعون إليه صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه يعلمون بأنه صاحب القلب الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث في ذلك كثيرة، اقرأ إن شئت، يكفي في ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي لما صلى وتكلم في الصلاة، والحديث في صحيح مسلم، فأخذ الناس ينظرون إليه بأبصارهم. لماذا؟ لأنه عطس رجل من القوم فقال يرحمك الله، وهو ما يعلم أن الكلام في الصلاة لا يجوز، فقال رمقني الناس بأبصارهم، فقلت وأنا أنظر إليهم: واتك لهم يا ما لكم تنظرون إلي وهو بالصلاة. تخيل، يقول: لماذا تنظرون إلي بأطراف أبصاركم؟ أنا ماذا فعلت؟ رجل عطس، أقول: يرحمك الله، هل هذا ممنوع؟ وهو في الصلاة. فأخذ الصحابة يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. الآن انتهى من الصلاة، يا ويلتي ويلا، أين سأذهب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأخذ العصا ويضربني على رأسي. لا والله، قال: والله لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتحدث؟ قال: أنا يا رسول الله. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله، هو يقول معاوية، والله ما كهرني ولا نهرني ولا 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 إلى آخر كلامه، يعني ولا شتمني ولا قال، إلا أنه قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إلى آخر الحديث. قال، وهنا الشاهد: والله ما رأيت قبله ولا بعده أحسن منه معلما. وصدق، ولهذا قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، اقتدي به، كن رحيما بالناس، كن رحيما بأمته صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، ولهذا ذاك الأعرابي لما بال ماذا قال؟ اللهم، بعد أن جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه بأن هذا المسجد لا يصلح لهذه الأمور، ماذا قال ذاك الأعرابي؟ رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. خلاص، أنا ومحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما وجد من الرحمة منه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما: لقد حجرت واسعة. رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وأنت حجرتها في وفيك. انظروا، لماذا قال أولئك الأعراب الذين على غلظة كما تعلمون من حالهم هذا القول وصدرت منهم تلك الأقوال؟ لرحمته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان رحيم. يأتيه الأعرابي يأخذ من ثوبه يقول: أعطني يا محمد، ليس من مالك ولا من مال أبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: أعطوه. ويقول: لو كان لي جبال تهامة، هذه الجبال كلها ذهب، ما أبقيت منها شيئا. كيف كان يعاملهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولهذا ذاك الصحابي ماذا قال لما رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه تلك الأموال؟ قال: جئتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لا، هكذا ينبغي أن تقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم، بسمته، بأخلاقه، بأفعاله، بحركاته، بسكناته مع الناس. لا تعاملهم بغلظة، لا تعاملهم بشدة إلا إذا احتجت في بعض المواطن، أما أن يكون ديدنك الشدة ولا تسلم إلا على من تعرف فقط، هذه مصيبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن آخر الزمان أن المرء يمر ويسلم على من؟ على من يعرف فقط، ويترك من لا يعرف. وهذه طامة، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا ينبغي أن تزرع هذه الأخلاق، أقول أن تزرع هذه الأخلاق في قلوب طلاب العلم حتى تنتشر في قلوب العامة. لأن الناس والعامة تنظر إليك أنت يا طالب العلم، تنظر إليك أنك قدوة. فإذا لم تخرج بالسمت الصالح والهدي الصالح والسمت الحسن والأخلاق النبوية، فأنى للناس أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الذي تعتبر قدوة لم تخرج بذلك السمت، أليس كذلك؟ ولهذا ادعوا الناس بأفعالكم قبل أن تدعوهم بماذا؟ بأقوالكم. على طالب العلم أن يدعو الناس بأفعاله قبل أن يدعو الناس بماذا؟ بأقواله. قال: نعم، تكون على سكينة وعلى وقار وتواضع، من تواضع لله رفعه. والله ما ازداد العالم وطالب العلم علما إلا ازداد تواضعا لله جل جلاله، لأنه عرف المنزلة. وما ازداد تواضعا لله إلا ازداد رفعة بين الناس وعند الله جل جلاله، قاعدة. ولهذا من تواضع لله رفعه. انظر إلى أحوال العلماء كيف تواضعوا وكيف رفع الله من شأنه. يقول رحمه الله: ولزوم
محجة عمارة الظاهر
نعم، ولزوم المحجة باتباع السنة، المحجة البيضاء اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، بأن تعمر ظاهرك وباطنك بهديه صلى الله عليه وآله وسلم، بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، والتخلي عما يناقض ذلك. يقول رحمه الله:
قال الشارح رحمه الله: هذا قد يكون فرعا لما سبق، فإن حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع، والهدي الظاهر قد سبق الإشارة إليها، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يكون أسوة صالحة في هذه الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى:
نعم، قال: وينبغي لطالب العلم أن يكون أسوة صالحة في هذه الأمور. صحيح، تأمر الناس بشيء وأنت لا تأتي، وتنهى الناس عن شيء وأنت تأتي، هذا عجيب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ أمر عجيب، أليس كذلك؟ ولهذا كان من العجب أن الإنسان يأمر الآخرين بأفعال حسنة وهو صاحب أفعال سيئة، هذا لا يصلح. أتنهى عن خلق وتأتي مثله؟ عار عليك إذا فعلت شنيع، أليس كذلك؟ عار. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر، كما قلت لكم، أن يكون داعيا بأفعاله وسمته قبل قوله، وبهذا تنتشر السنة بين الناس. قال:
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم.
انظر، انظر إلى كلام هذا العالم، إلى كلام ابن سيرين، قال: كانوا يتعلمون الهدي، السمت، الأخلاق، قبل ماذا؟ كما يتعلمون العلم. ولهذا لما فقد تعلم الهدي وخاض بعضهم في تعلم العلم زعم، وجدت ما وجدت من التجرم والتسفيه والتضليل والتبديع للعلماء. لماذا؟ لأنه ما تعلم الهدي، ما تعلم السمت، ما تعلم الوقار، ما تعلم السكينة. كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، ولهذا كانت هذه الأمور تعلم وتدرس للطلاب، وكان يأخذها العلماء أصاغر عن أكابر، أليس كذلك؟ ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتعلم الهدي، يتعلم طريق العلم، كيف يطلب العلم، كيف يخاطب الناس، كيف يكون هديه مع نفسه، كيف يكون هديه مع زملائه، كيف يكون هديه مع علمائه، لابد، حتى يصل إلى ما وصل إلى ما وصل إليه أولئك العلماء رحمهم الله. انظر إلى هذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب: كانوا يتعلمون الهدي، يعني السلف، كما يتعلمون العلم، لأن الهدي جزء من العلم لا ينفك منه. ولهذا ما فائدة من إنسان عنده علم ولسانه صليط يطعن في هذا ولا سمت ولا هدي ولا أخلاق؟ هل سيقبل عليه الناس؟ حتى لو أقبلوا ماذا سيخرج الذين سيكونوا عنده؟ لا شك أنه لن يفرخ إلا ما كان يعتقد، ولن يخرج إلا من يسب العلماء ويتكلم في العلماء ويطعن في العلماء ويظن أنه شيء وهو لا شيء، ويأتينا بأفكار ما علمها علماؤنا بل لم يسمع بها العلماء السابقون. لماذا؟ لأنه ما سار على هديه وما